هذه إذاعة طهران والوقت فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينه. قائد الثورة يؤكد أن الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة، داعيا الفلسطينيين لإرغام المجرمين على الاستسلام. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب، والإعلام العبري يؤكد أن الضربة لم نشهد مثلها في التاريخ. العفو الدولية تتهم كيان الاحتلال باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين في القدس. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أن الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة، داعيا الشعب الفلسطيني لتعزيز قدراته ومقاومته لإرغام المجرمين على الاستسلام والكف عن ممارساتهم الوحشية. وخلال الاتصال المرئي مع جمع من ممثلي الاتحادات الطلابية في جامعات إيران، أكد سماحته أن جرائم الاحتلال بالقدس والأقصى وغزة تقع أمام أنظار العالم، مما يتوجب عليه إدانة هذه الأحداث. كما عبر قائد الثورة الإسلامية عن استنكاره الشديد للحادث الإرهابي الذي استهدف مدرسة للبنات في أفغانستان. دنا رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف جرائم كيان الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى، مبديا استغرابه من عدم اتخاذ المجتمع الدولي أي مواقف حازمة حيال هذه القضية. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن السبيل العادل الوحيد لحل القضية الفلسطينية يكمن في الامتثال إلى إرادة الأبناء الحقيقيين لهذه الأرض وإجراء الاستفتاء العام. من جانبه أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل قوة. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد الحوثي الوقوف بشكل تام مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، وقال إن صنعاء ستبقى على تنسيق مستمر مع حركات المقاومة. وطالب الرئيس اللبناني المجتمع الدولي بالتدخل لمنع الاحتلال من مواصلة عدوانه ضد أبناء فلسطين، مجددا التأكيد على أن لا سلام من دون عدالة ولا عدالة من دون احترام للحقوق. من جهتها دانت الخارجية التركية العدوان الجوي على غزة، وأكدت أن سياسات إسرائيل العدوانية لن تساهم في جهود التسوية. كما خرجت في الكويت والبحرين ولبنان تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس، رافضة عمليات التطبيع مع الاحتلال. هذا ونفذت المقاومة الفلسطينية وعدها بإطلاق عشرات الصواريخ على تل أبيب ردا على استهداف كيان الاحتلال أبراجا مدنية في غزة. هذا وقالت صحيفة يدعو تحرنوت أن موجة الصواريخ على تل أبيب لم نشهد مثلها في التاريخ، وقالت إن معظم ساكني تل أبيب بدأوا الهروب إلى أماكن محصنة لكنها غير كافية لهم. وقد أفادت مصادر خبرية بأن طائرات الاحتلال أغارت على برج غرب مدينة غزة مكون من 13 طابقا وسوته أرضا. وكانت كتائب القسام أعلنت قصف مدينتي أسدود وعسقلان بأكبر رشقة صاروخية باستخدام تكتيك خاص بإطلاق صواريخ سجيل ذات القدرة التدميرية، فيما اعترفت مصادر صهيونية بمقتل مستوطنين اثنين وإصابة العشرات بجراح خطيرة. إلى ذلك قال عضو كتائب المجاهدين نائل أبو عودة إن المقاومة الفلسطينية ستكون على الوفاء بالوعد، وهي جاهزة لتوسيع بقعة الزيت والرد على جرائم الاحتلال. نستمع إلى ما قاله عضو كتائب المجاهدين نائل أبو عودة.
نستطيع أن نقول أمام جرائم هذا الاحتلال الصهيوني وحالة الاعتداءات الصهيونية التي مورست بحق أهلنا ومرابطينا في القدس، أن هذا الاحتلال الصهيوني أخطأ التخدير عندما ظن واهما بأنه يستطيع أن يتفرد بالجبهات وجبهة القدس، وأن كأن المعركة القدس هي معركة وحدها. لكن اليوم المقاومة الفلسطينية التي أطلقت التحذيرات سابقا ثم اليوم توفي فعلا بهذه الضربات الموجعة، أرسلت بالأمس غرفة العمليات المشتركة رسالة واضحة بأن موعد الساعة السادسة إذا لم يتوقف هذا الاحتلال، إذا لم يتوقف هذا الاحتلال عن الجرائم بحق أهلنا ومرابطينا في القدس، بالتأكيد بأن غرفة العمليات المشتركة التي تضم كافة الأجهزة المسلحة وكافة الفصائل المسلحة هي جاهزة لحماية أبناء شعبنا، وبالتأكيد بعد الساعة السادسة أطلقت الصواريخ باتجاه أراضينا المحتلة في القدس، وهي رسالة واضحة، رسالة مفادها إلى هذا الاحتلال الصهيوني بأن المقاومة الفلسطينية هي جاهزة للجم أي حماقة وأي اعتداء قد يقدم عليها بحق أهلنا، وأن غزة لن تقف بدور المتفرج وفصائل المقاومة لن تقف بدور متفرج، وإنما هي جاهزة أن ترد وترد بقوة، وإذا زاد هذا الاحتلال فصائل المقاومة جاهزة لتوسيع بقعة الزيت والرد وإصابة الجبهة الداخلية الصهيونية. يعني بالتأكيد أمام صدمة هذا الاحتلال، أمام هذه الصواريخ التي سقطت بالأمس في أراضينا المحتلة في القدس، هذا الاحتلال الذي أخطأ كل الحسابات والتقدير اليوم يعيش حالة من التخبط على الصعيد الأمني والصعيد السياسي والصعيد العسكري، لأن دولة الاحتلال لم تتعود على مثل هذه الضربات، وإنما الجبهة الداخلية أيضا لا تريد أن تضحي وتقدم تضحيات. لذلك هذه دولة الكيان منذ أكثر من 70 عاما تعودت على سياسة الانتصار السريع، لكن الجبهة الداخلية الصهيونية لا تستطيع أن تصمد في وجه هذا في وجه ضربات المقاومة طويلا.
أعلنت الفصائل الفلسطينية أن التنسيق الميداني فيما بينها مستمر على قدم وساق، مؤكدة أن المقاومة لن تتوقف حتى يتوقف العدوان على القدس. وقال مصدر مقرب من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة إن هناك حالة استنفار كامل بالقطاع واحتمال تدحرج الأمور للحرب غير مستبعد. وأضاف المصدر أنه ليس هناك مفاوضات أو حديث جدي عن التهدئة، فالأوضاع معقدة للغاية، موضحا أن قرار التهدئة يتطلب تنسيقا سياسيا بين فصائل المقاومة وقياداتها. هذا وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله أن حالة الإرباك لدى المستوطنين الصهاينة واختبائهم بالملاجئ بسبب صواريخ المقاومة قد شلت حركتهم العادية. نستمع إلى جانب من هذه التصريحات.
يعني الرعب يواجه بالرعب والعنف يواجه بالعنف. سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو تحاول يعني أن تهرب من مشاكلها الداخلية وعدم قدرتهم على تشكيل حكومة وعودتهم إلى انتخابات خلال أقل أو خلال عام 4 مرات، وقد يذهبون إلى المرة الخامسة. كل هذه المشاكل يريدون أن يفجروها في وجه الشعب الفلسطيني، اعتداءات غير مسبوقة ضد أهلنا في القدس وفي الشيخ جراح وفي كل أحياء القدس وفي المسجد الأقصى والآن في قطاع غزة. يعني كيف سيواجه الشعب الفلسطيني هذه الاعتداءات الإسرائيلية المجرمة؟ يعني أقول أن يعني لكل فعل رد فعل، وهذا الرد الطبيعي الذي تقوم به المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني وكل يعني الفلسطينيين في كل مكان الذين يستصرخون العرب ويستصرخون المسلمين وكل أحرار العالم، فعلا أن يتم الوقوف إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني لإنهاء هذا الاحتلال. هذا الاحتلال هو الذي يعيق تقدم الشعب الفلسطيني ويعيق توجهه نحو دولته واستقلاله وحريته وإطلاق سراح الأسرى. وكل مرة المجتمع الدولي للأسف الشديد ينقذ هذا الاحتلال من الجرائم التي يرتكبها. آن الأوان فعلا أن يتوحد هذا المجتمع الدولي وأن يصطف خلف أهداف الشعب الفلسطيني ونضال الشعب الفلسطيني تحقيق أهدافه وطرد هذا الاحتلال الذي يشكل عدم استقرار في المنطقة. إذا ما استمرت حالة العنف التي يتشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي فإن الوضع سينفجر في منطقة الشرق الأوسط، وكل الإجراءات التي حاولت الإدارة الأمريكية أن تقوم بها خلال يعني السنوات الماضية من عمر ترامب أو غيره في عهده أو غير عهده يعني كلها ستذهب بأدراج الرياح، لأن العنف يخلف العنف، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي العنف وهي التي فعلا تقوم بارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
أكد ناطق سراى القدس الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي استمرار المعركة مع الاحتلال من دون توقف ما دام العدوان قائما في القدس وغزة والضفة. بدوره أثنى الناطق باسم حماس فوزي برهوم على صمود وثبات أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأكد أن لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف التي تفرضها المقاومة بكل قوة على العدو. وقال برهوم إن تعمد الاحتلال استهداف البيوت الآمنة في غزة يكشف حجم جرائمه ووحشيته بعد فشله في كسر إرادة المقاومة التي ستبقى الدرع الحامية للشعب الفلسطيني، وعلى العدو أن يعيد حساباته ويفهم المعادلة جيدا. إلى ذلك قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة إن ما جرى في القدس المحتلة ضرب مخطط نتانياهو في الصميم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا الحوار.
يعني أعتقد أن ما جرى هو ضرب نتانياهو في الصميم، في القلب، يعني في كل مخططاته وفي كل الإنجازات التي كان يتباهى فيها، وأولها أنه هو الذي فتح العالم العربي على مصراعيه لكان الاحتلال بدون تقديم أي تنازلات وبدون ما يسمى عرض مقابل سلام ولا غيره. الآن أصبحت كل هذه الإنجازات محطات تساؤل أمام كل ما يجري على الأرض وكل المخططات التي هدف من خلالها إلى تصفية القضية الفلسطينية. الآن أصبح كل ذلك على المحك. الآن نتنياهو، مستقبل نتنياهو لن يكون له مستقبل سياسي في إسرائيل بعد ذلك. هو يتطلع، أعتقد أنه يتطلع أكثر الآن إلى الوساطات التي تجري من مصر ومن غيرها، يتطلع إليها من أجل أن تنقذ من هذا الماذا وأن تعطيه شيئا يستطيع أن يقوله الإسرائيليين. ولكن أعتقد أن هذا لن يكون، لأن الوقائع على الأرض تشير غير ذلك. مهما أعطي من بعض ماء الوجه ولكنه لن يستطيع أن ينقذ ما وجهه حقيقة أمام مجتمع وأمام الشارع الإسرائيلي. يعني أنا أعتقد أن الجامعة العربية أصبحت خلف ظهر الشعب الفلسطيني وخلف ظهور الشعوب العربية كلها. للأسف هذه مؤسسة هزيلة جدا، مؤسسة تواطأت ضد قضايا الشعوب العربية، تواطأت ضد سوريا، تواطأت ضد ليبيا، تواطأت ضد اليمن، وتواطأت تاريخيا ضد الفلسطينيين. فبالتالي مهما صدر عن هذه الجامعة لن يعني شيئا للفلسطينيين، لن يعني كطفل فلسطيني يبصق في وجه جندي إسرائيلي، ولا صاروخ يطلق من قطاع غزة، ولا علم يرفع على 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 مغفر شرطة احتلالي محترق في اللد، ولا في الناصرة، ولا في كفر كنا، ولا في الملتحم، ولا في أي مظاهرة وأي فعالية تحصل فيها في الشارع الفلسطيني.
اتهمت منظمة العفو الدولية الكيان الصهيوني باستخدام القوة والوحشية ضد المتظاهرين الفلسطينيين في الصدامات الدائرة بالقدس المحتلة التي أوقعت مئات الإصابات في صفوف المتظاهرين. وشددت المنظمة على أن تلك الوسائل غير متناسبة وليست قانونية، داعية سلطات الاحتلال للوقف الفوري لعمليات الإخلاء القسري في حي الشيخ جراح وإنهاء التهجير المستمر للفلسطينيين من القدس المحتلة. وقالت المنظمة إنها جمعت أدلة تكشف عن نمط مروع من استخدام القوات الصهيونية للقوة التعسفية والمفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين المسالمين إلى حد كبير بالأيام الأخيرة. أعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان أنه أطلق عيارات تحذيرية ضد 7 سفن أمريكية في مضيق هرمز، معتبرا رواية واشنطن غير صحيحة وهي هروب إلى الأمام. وقال البيان إن بحرية الحرس قامت بالرد على الممارسات الاستفزازية للقوات الأمريكية في إطار قوانين الملاحة البحرية، مما أدى إلى تعديل سلوكها ومتابعة مسيرها. أعلن متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيع عقد جولتين من المفاوضات مع السعودية، مشيرا إلى استمرارها حتى التوصل لنتائج. وقال ربيع إنه تم خلال الجولتين من المفاوضات مع السعودية بحث الموضوعات الثنائية والإقليمية، مضيفا أن المفاوضات كانت إيجابية وهناك بوادر أيضا لحل الخلافات. هذا وانطلقت اليوم في إيران عملية تسجيل أسماء المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 من شهر حزيران المقبل، وتستمر عملية التسجيل 5 أيام حتى 9 من الشهر الجاري. التفاصيل في هذا التقرير.
في تمام الساعة 8 صباحا بالتوقيت طهران، فتحت وزارة الداخلية الإيرانية أبوابها أمام المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية في دورتها 13 في إيران. تستمر هذه العملية، عملية التسجيل، 5 أيام من اليوم وحتى يوم السبت المقبل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. وضعت هنا ما لا يقل من 40 خانة لتسجيل يعني المتقدمين يعني الانتخابات الرئاسية في إيران. حتى هذه اللحظة لم يعني يدخل شخص من السياسي الصف الأول إلى الترشح في وزارة الداخلية، فقط حتى هذه اللحظة لربما الشخص الأبرز الذي حضر هو محمد حسن نامي وزير الاتصالات في حكومة السيد أحمد، تقدم للترشح في هذه الانتخابات. التكهنات التي سبقت الانتخابات هي تكهنات كانت كثيرة، هنالك أسماء كثر طرحت في يعني في أروقة التيارات السياسية، في التيار الإصلاحي وكذلك في التيار المبدئي أو التيار الأصولي، ما لا يقل عن 10 أشخاص يعني طرحوا على لائحة قدمها التيار الأصولي في إيران. أبرز الشخصية الذي تكون في هذه القائمة هو السيد إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية.
أعلن مسؤول أمريكي أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على توسيع المشاورات بينهما حول الحد من الأسلحة، وأن التحضيرات جارية لإجراء هذه المشاورات. وقال روبرت وود السفير الأمريكي الدائم في مؤتمر نزع السلاح إن الرئيسين بايدن وبوتين اتفقا على توسيع المناقشات حول الاستقرار الاستراتيجي وقضايا الأمن الراهنة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن تمديد معاهدة ستارت 3 بين روسيا والولايات المتحدة ل5 سنوات إضافية يتيح لواشنطن وقتا كي تعمل على بلورة اتفاقية مع موسكو تشمل كل الأسلحة النووية والاستراتيجية الروسية. أكد كريم خان رئيس فريق التحقيق الأممي في جرائم داعش أن التنظيم حرض على الإبادة الجماعية ضد المسلمين من أتباع أهل البيت عليهم السلام. وقال كريم خان في تقرير قدمه لمجلس الأمن أن فريق التحقيق خلص إلى أن هجمات تنظيم داعش على المسلمين الشيعة من أكاديمية تكريت الجوية في العراق تشكل جرائم حرب تتمثل في القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية. في الختام نذكركم بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة، داعيا الفلسطينيين لإرغام المجرمين على الاستسلام. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب، والإعلام العبري يؤكد أن الضربة لم نشهد مثلها في التاريخ. العفو الدولية تتهم كيان الاحتلال باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين في القدس. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي السيف. من هدي آل البيت عليهم السلام تستمعون إليها عند 1:21، وبعد ذلك نقدم إليكم قبل طلوع الفجر عند 3:25. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:25، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 4:31. تلاوة جزء من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 5 تماما، وبعد ذلك تستمعون إلى نهج الحياة عند 6:33. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم إليكم عند 6:16 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم مقاصد القرآن عند 7:15. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. سلام من الله عليكم أحبة القرآن، ورحمة وبركات. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لكم فيما يلي تلاوة معطرة بعطر القرآن المجيد، وذلك بصوت القارئ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. التلاوة من بداية الآية 3 حتى نهاية الآية 6 من سورة يونس المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون
صدق الله العلي العظيم
رسول الله صلى الله عليه وآله من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حياكم الله. موعدنا وإياكم الآن مع المحاضرة الإسلامية والتي سيتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: في وداع شهر رمضان المبارك.
من دعاء لسيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله عليه، كان يودع به شهر رمضان فيقول: إلهي وقد أقام هذا الشهر فينا مقام حمد، وصحبنا صحبة مبرور، وأربحنا أفضل أرباح العالمين، ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده، فنحن مودعوه وداع من عز فراقه وقائلون: السلام عليك يا شهر الله الأكرم، ويا عيد أوليائه الأعظم، السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا، السلام عليك من أنيس آنس مقبلا فسر وأوحش مدبرا فمض، السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب، السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك، ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجبر مصيبتنا بشهرنا، وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا. صدق سيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. يربط الإسلام بين الإنسان وبين الزمان الذي يحتويه والمكان الذي يحيط به ويعيش فيه بعلاقة منسجمة، حيث أن الزمان هذا هو ظرف لطاعة الله، والمكان ذاك وعاء للقيام بمسؤولياته تجاه ربه. ولذلك فإننا نلاحظ أثر الزمان واضحا في العبادات وفي المعاملات، وكذا أثر المكان، بحيث أن كثيرا من العبادات لو لم يكن كل العبادات لا بد من إيقاعها في زمن معين مخصوص، ذلك الزمن هو بمثابة الظرف الذي تقدم فيه الطعام لإكرام من تريد أن تكرم ضيف، من تريد إكرامه كالضيف. وهكذا الحال بالنسبة للمكان. فلو تأملنا في العبادات مثلا نجد أن هذه العبادات مقرونة بالزمان على النحو التالي: مثلا الصلاة مرتبطة بالزمان في أول وقتها، في وقت الفضيلة، في الوقت المشترك، في وقت تكون بعده قضاء. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب، فهذه الأوقات ترتبط بها الصلاة ارتباطا وثيقا، بحيث إذا أردت وقتا لفضيلة الصلاة فهو وقت معين، إذا أردت الوقت المشترك فتنقص الفضيلة، وأما إذا أديتها في آخر الوقت فكما في الحديث الشريف: الصلاة في أول وقتها جزورا وآخر وقتها عصفور، يعني الفرق بين الناقة أو البعير المعد للذبح، البعير الضخم اللاحم، وبين العصفور مسافة كبيرة، هي المسافة بين فضيلة أول الوقت وبين آخر الوقت. لما تترك الصلاة تجي إلى الصوم، أيضا كذلك الصوم أصل تشريعه في وقت معين، أيام معدودات، شهر رمضان وقت معين، لا تستطيع استباق هذا الشهر ولا تستطيع تأخيره. النسيء الذي كان في الجاهلية موجودا وهو تأخير الأشهر الحرم وإنسائها وتأجيلها في الإسلام غير موجود، إنما النسيء زيادة في الكفر. في الجاهلية كان أكو أربعة أشهر حرم، هي نفس الأشهر الحرم الموجودة في الإسلام، وهذه الأشهر كان القتال فيها محرما والناس فيها آمنون، أي واحد عنده ثار من قبيلة ثانية، من شخص ثاني، في هذه الأشهر الحرم ما يستطيع أن يأخذ بثاره، لذلك الناس كانوا فيها آمنين، يروحون إلى حج بيت الله، يمارسون أعمالهم الاعتيادية وهم في حالة من الأمن. بعض كبار الجاهليين كانت تستحوذ عليهم شهوة الانتقام، فما كانوا يحبون أن يمنعهم شهر من أشهر الحرم، يريد يواصل المعركة مع القبيلة الثانية أو ينتقم يثأر، فكان يقول: لنؤجل هذا الشهر إلى شهر بعده، يعني مثلا شهر ذي القعدة من أشهر الحرم خلينا نأجله إلى مثلا صفر، الآن نقاتل في هذا الشهر ونخلي شهر صفر هو مكان هذا الشهر من الأشهر الحرم، وكان هذا ممنوعا في الإسلام، الشهر الحرام معروف ولا يقبل التأجيل. كذلك بالنسبة إلى الواجبات المقيدة بالأوقات، شهر رمضان ما تقدر تأجله إلى وقت آخر، لذلك أول يوم فيه لا يجوز لك أن تفطر، وآخر يوم فيه لا يجوز لك أن تصوم، أكو حد في البداية وأكو حد في النهاية، ما تقدر تقول آخر يوم هسه شنو الفرق، اليوم صمنا يوم السبت عيد لو يوم الأحد، على أي حال إحنا بنفطر، ما تقدر هذا الشيء. ليش؟ لأن هذا وقت معين من أوله ومن آخره. نفس الصوم أيضا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، مو تأخذ إليك مثلا خيط أبيض قماش وخيط أسود وتخليهم في الظلمة كما فعل بعض الأصحاب لما نزلت الآية المباركة، بعض الأصحاب تصوروا أن اللفظ على ظاهره، فكان في الليل ذاك الوقت أيضا ساعات منبه ماكو، فلازم يعتمدون على العلامة الفلكية الفضاء، فهذا كان كل شوية يطلع إلى خيط أبيض وخيط أسود يشوف أيه اللي يبين في الظلمة. إذا تبين الخيط الأبيض يعني خلاص، ما تبين الخيط الأبيض فهذا يعني أنه لا يزال في الليل. لا، هذا تعبير كنائي عن ظهور الفجر وعدم ظهوره. الخيط الأسود هو لا يزال الليل، الخيط الأبيض يعني ظهور الفجر، ظهور النور المضيء. ثم أتم الصيام إلى الليل. من هذه الفترة إلى فترة الليل يجب على الإنسان أن يتم صيامه. فإذا الصوم أيضا مربوط بموضوع الزمان في أصل تشريعه، شهر رمضان شهر معين، وكذلك في صوم كل يوم. لما تجي إلى موضوع الحج أيضا، الحج أشهر معلومات، ما تقدر تروح إلى الحج مثلا في شهر شوال تحج وتأتي بالمناسك. نعم تستطيع أن تعتمر وتنتظر، ما تقدر تروح للحج في أيام شهر شعبان على سبيل المثال، وإنما هناك فترة معينة هي من اليوم الثامن إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، هذه هي فترة الحج، لا تتقدم ولا تتأخر. طيب، فإذا الحج أيضا ملحوظ فيه موضوع الزمان كعبادة من العبادات، والزمان وعاء لها وظرف تجرى فيه. تجي إلى موضوع الزكاة أيضا كذلك، الزكاة والخمس مربوط، هذان الواجبان الماليان يرتبطان بموضوع الزمان ارتباطا وثيقا. ففي الزكاة إذا كان لديك نصاب زكوي من الأنصبة المعروفة في الأنعام الثلاثة أو الغلات الأربع أو النقدين، وحال عليها الحول يعني سنة كاملة وهي مدة زمنية معينة، بعد هذا الوقت أنت لازم تخرج ما كان عليك من زكاة. وهكذا الحال بالنسبة إلى الخمس، أنت مطالب بالخمس فيما زاد على مؤونتك من أرباح سنتك ولم تستهلكه في أثناء السنة. إذا حال عليك الحول على هذه الأرباح فإن عليك أن تعطي خمس الربح الزائد من هذه الأموال. دوران الحول أيضا فترة زمنية، يعني أن الخمس يرتبط بموضوع الزمان، بل أصل التكليف، أصل التكليف الشرعي مربوطا بالزمان. الإنسان لازم يمر عليه فترة معينة من الزمان، يبلغ 15 عاما بالنسبة للولد أو 9 سنوات تكملها البنت حتى يكلف شرعا. فأصل التكليف أيضا مربوط بالزمان. لما تترك العبادات أيضا في المعاملات، المعاملات مربوطة أيضا ب قضية الزمان، في قضية العدد، في الطلاق والزواج، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، بالنسبة للمتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، بالنسبة لأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وعلى هذا المعدل. فأنت تلاحظ قضية الزمان في التشريع الإسلامي ترتبط بالعبادات وترتبط بالمعاملات ارتباطا وثيقا لا ينفك. لعل إنسان لا يلاحظ هذا المعنى، ولكن الزمان بالنسبة لهذه الأعمال من الناحية الشرعية في بعضها يعتبر شرطا، بحيث لولاه لما أريد ذلك العمل. يعني لو أن إنسانا صلى صلاة الصبح قبل وقتها ب5 دقائق يقال له هذه الصلاة غير مطلوبة. طيب، لو صام قبل شهر رمضان 10 أيام بنية أنه من شهر رمضان الصوم الواجب أيضا يقال له هذا الصوم ليس بمطلوب. فبعض الأحيان الزمان يدخل في موضوع التكليف الشرعي على نحو الشرط الذي لو فقد لرفض أصل العمل المشروط. يقول لك الموقف لازم توقف في صحراء عرفات يوم 9، لو وقفت مثلا يوم 8 ما مقبول من عندك هذا، لو وقفت ليلة 10 في عرفات من غير عذر أيضا غير مقبول هذا العمل منك. فأحيانا يكون الزمان شرطا في أصل مطلوبية العمل المشروط وأصل التكليف، بحيث إذا فقد عنصر الزمان أصل العمل يكون مرفوضا وغير مقبول. أحيانا يكون شرطا في كمال العمل، شرطا في كمال العمل، مثل أن تصلي في الوقت المشترك 3، صلي صلاة الظهر ما في مانع عندنا، لأنه بناء على ما هو المختار من مذهب أهل البيت أن صلاة الظهر تختص من أول الوقت بمقدار أدائها، وصلاة العصر تختص من الوقت آخرة بمقدار أدائها، يعني قبل مثلا 5 دقائق من غروب الشمس وما بينهما وقت مشترك للصلاتين. طيب في هذا الوقت المشترك انت تستطيع ان تصلي صلاة الظهر وصلاة العصر، لكن الزمان مأخوذ كشرط كمال وكشرط فضيلة عندما تأتي بها في اول الوقت بمقدار ادائها، ذاك الوقت وقت الفضيلة، الى ان يصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت فضيلة صلاة الظهر. إذا خرج هذا الوقت آنئذ أنت في سعة، ولكن ذلك الكمال الذي تملكه صلاة الظهر في ذلك الوقت لا تملكه صلاة الظهر 3 مثلا عصرا. طيب، فإذا هذه الأمور ترتبط بالعبادات، ترتبط العبادات بالزمان ارتباطا تارة على نحو الشرط لأصل التكليف، وتارة على نحو الشرط لكمال التكليف. من هذا الباب رأينا أن الإسلام حاول أن يصنع علاقة منسجمة بين الإنسان وبين الزمان. يقول له لا تعاد الأيام فتعاديكم. الأيام بناء على أحد التفسيرين، لأن هناك تفسير آخر لها أو تأويل آخر بالنسبة لها، لكن بناء على التفسير الظاهري للأيام وهو أيام الأسبوع، يقول هذه الأيام المفروض أنها ظرف لعبادتك لله، فإذا ينبغي أن تكرم هذه الأيام وأن تنسجم في علاقة متوازنة مع هذا الظرف الزماني. يقول لك عمرك كله هذا العمر أيضا ينبغي أن تنتبه له، العمر ساعة أو الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. ما دام هالفترة الزمنية تختصر في ساعة طبعا بمقاييس أزمنة الله سبحانه وتعالى، وإلا بالنسبة لنا نقول 70 سنة شيء كثير، لكن بالنسبة إلى الزمان الإلهي اللي اليوم الواحد في 50,000 سنة مما تعدون يكون 70 سنة ساعة وأقل من ساعة. لاحظ شلون؟ فيجي يعقد الإسلام علاقة متوازنة بين هذا الإنسان وبين ذلك الزمان، يقول له احرص على هذا الوقت، أنفاس عمرك أثمان الجنان، هالزمن اللي يمر عليك يعمل فيك كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، الزمان والوقت يعمل فيك. يعمل فيك يعني شنو؟ يعني قاعد يمتقصك فاعمل فيه. أحيانا مفارقة عجيبة، يقول للإنسان لما يكون طفل بعد 10 سنوات 15 سنة 20 سنة يقول ما شاء الله الحمد لله أنا صرت كبير، في الواقع هذا ما صاير كبير، هذا صاير صغير. كلما كبر الإنسان صغر. ليش؟ لأنه قاعد يستنفذ من مخزونه. تتصور عندك 70 ريال 80 ريال، كل ما صرفت منه ريال إضافي أنت قاعد تستهلك، قاعد تنتقص، قاعد تنفق منه ما قاعد تزيد. كذلك عمرك 70 سنة، كلما طويت سنة فأنت هنا تحرق من ذلك الرصيد، تنقص. أنت ما تكبر في هذه الحالة، أنت تصغر لأن رصيدك يتناقص ويقل. فيجي الإسلام يقول لك هذا الزمان حاول أن تستفيد منه، حاول أن تستثمر، حاول أن تكون على علاقة جيدة بالنسبة له، استثمر فيما ينفعك. لن يمر عليك نهار معين أو ساعة معينة إلا وأنت فيها إلى زيادة. من استوى كما يقول علي عليه السلام، من استوى يوماه فهو مغبون. يعني إذا أمس مثل اليوم فأنت مغبون، مر عليك يومين لازم أنت تكون في زيادة نوعية حتى تعوض النقص الكمي اللي راح من عندك. ومن كان آخر يوميه شرهما والعياذ بالله فهو ملعون. ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى نقصان، ومن كان إلى نقصان فالموت أولى به. لذلك رأينا أن أهل البيت عليهم السلام يوجهون إلى نوع من الاحتفاء بالزمن. ليمر عليك الزمان وأنت غافل، ما تشعر إلا وإذا علامات الشيب قد ظهرت على وجهك وطويت من عمرك سنينا وأنت لا تعلم في غفلة. يعين لك مجموعة من البرامج حتى تحتفي بالزمان. وقت اللي تحتفي بالزمان آنئذ تنتبه له. أول شيء يقول لك قضية الاستهلال بالنسبة إلى الأشهر التي ترتبط بموضوع الهلال. وهنا ملاحظة، مع الأسف أن في مجتمعنا في هذه السنوات الأخيرة قلت ظاهرة الاستهلال ورؤية الهلال وتحريه بنحو يكاد يوقع الإنسان في مشكلة. تشوف مثلا ليلة غد ربما أو الليلة اللي بعدها، ما أدري الساش وقت يجيبون الهلال، هنا هذه الساحة في انتظار الهلال مئات الأشخاص ينتظرون الخبر أنه صار عيد لو ما صار عيد. 10% من هؤلاء ما يكلفون أنفسهم، قبل ساعتين 3 ساعات يروحون يستهلون، فقط نظر رؤية إلى الفضاء حتى يرون إن كان الهلال قد ظهر أو لم يظهر. وهذه في الواقع فالظاهرة غير حسنة. كثيرا ما نسمع احنا انتقادات، ليش علماءنا ما يجتمعون في مكان واحد ويستقبلون الشهود حتى تصير الشهادة متحدة عند جماعة معينين، وأنا إذن يخرجوا للناس برأي واحد. وهذا الكلام فيه شيء من الصحة، لكن ليصير الإنسان كل فكرة أن يوجه السهام إلى غيره. أنت أيها الإنسان فكرت أن لك دورا في هذه العملية لو لا؟ فقط تحذف الكرة في مرمى الآخرين. الآن أنت عمرك 30 سنة، من بلغت إلى الآن 15 سنة، جربت في يوم من الأيام في سنة من السنوات أن تذهب لكي تستهل الطالع الهلال؟ قد تجد أن بعض الأشخاص طول عمره مثلا ما خرج لكي ينظر الهلال. نعم يطالع الهلال يوم 13 يقول هذا الهلال اللي يدورونه هذا قدام الناس، لا، في أول ليلة مما يحتمل كونه من شهر رمضان. هل كان لك دور في هذا الباب؟ لو لا، لعلك تقول أنا ما أعرف، لعلك تقول أنا ما أعرف إذا أشوف الهلال وأروح إلى الشيخ ويسوي لي استجواب وتحقيق وشلون شفته وفي أي منزلة ومقلوب لو عدل وفاتح بوزها الصوب لو ذاك الصوب، ما أقدر أعبر إليه بما رأيت وبما نظرت. لكن أصل أن أنت تخرج لكي تنظر إلى الهلال حتى لو ما ثبت عند الناس ورأيته أنت على غير شبهة، أنت واجب عليك ذات الوقت أن تعيد، واجب عليك أن تفطر، لا يجوز لك الصوم في ذلك اليوم. لكن مع الأسف كثيرا ما يصير أن اللوم يوجه إلى الآخرين. لو صارت لا أقل هذه العادة والسنة الحسنة أن الليلة التي يحتمل أو يتوقع فيها رؤية الهلال مجموعة من الناس يظهرون إلى مكان في الصحراء، لعل كثرة الرائين وكثرة الشهود توفر على الناس شيئا كبيرا من هذه المشكلة. فأولا الإسلام يجي يوجه إلى هذا المعنى، يقول لك حاول أن تستهل، يندب إلى هذه القضية ويقول لك لو رأيت الهلال بعينك ولم يره أحد من البشر. طيب ما دام أنت متأكد منه على ثقة فيجب عليك الإفطار وعليك أن تحسبه عيدا، طبعا على غير شبه. أن يرى الإنسان الهلال رؤية لا يتطرق إليها الشك، في هذه الحالة يجب عليه هو أن يعمل على طبق رؤيته. هذا نوع من أنواع الربط الذي يصنعه الإسلام بين الإنسان وبين الزمان وبين الشهور. الأمر الآخر ما نجده في مراسم التوديع لمثل شهر رمضان. لاحظ دعاء الإمام زين العابدين وهو نموذج، وإلا أكو هناك أدعية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام وعن غيره من الأئمة. لاحظ كلمات يصور فيها الإمام هذا الشهر وكأنه صديق مفقود، السلام عليك، لابد أن تتصور في ذهنك فد معنى اللي هذا المعنى قابل للتفاعل مع سلامك. في يصف هذا الشهر يقول إلهي وقد صحبنا هذا الشهر صحبة حمد، كانت صحبته صحبة حميدة، رفقته رفقة مبرورة، أعاننا على السيئات، أعاننا على الشيطان، سهل لنا طرق الرحمن، خلانا نقعد على قراءة القرآن. انت هل يعني الغالب أن للإنسان في غير شهر رمضان عامة الناس لا يتيسر لهم ختم القرآن، صحيح لو لا؟ في غير شهر رمضان غالب الناس لا يتيسر لهم هذا المعنى، يمكن سنة كاملة تمر وهو إلى الآن ما ختم القرآن في طول سنته حتى يأتي شهر رمضان، فإذا به يختم القرآن مرة ومرتين وربما أكثر من ذلك. هذا الإنسان ربما أكثر أوقاته في السنة ما جرب صلاة الليل، ولكن باعتبار أنه يسهر في شهر رمضان تجده يصلي هذه الصلاة. ليلة القدر يحييها، أعمال كثيرة مما كان يرتكبه ربما من الأخطاء يتركها في هذا الشهر. ولذلك تجدون مثلا في البلاد الإسلامية في أيام شهر رمضان معدل الجريمة ينقص نقصا بينا، يعني حتى الإنسان اللي ما يصوم في هذا الشهر يعينه الله على ترك الجريمة.